العسقلاني رحمه الله تعالى.
كتاب الطهارة،
بداية الشريط الثالث،
في باب آداب قضاء الحاجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين، الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه، والموارد، ولفظه: اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أو نطع ماء. وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد، وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهي الحديث تتعلق بأداب التخلي. في الحديث السابق النهي، الحديث الأول النهي عن تحدث الرجلين إذا ذهبا إلى الغائط فلا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. كل واحد يكون على حدة يقضي حاجته ولا يتحدثا، هذا يدل على أنه لا ينبغي المؤمن مع أخيه التحدث وقت قضاء الحاجة. ولعل العلة في ذلك والله أعلم أن التحدث قد يفضي بهما إلى طول المقام على قضاء الحاجة، ووجود ما قد يحصل به من التنجيس أو فوات بعض المهمات أو غير هذا من ما يشغلهما عنه الكلام. فينبغي المؤمن في مثل هذا، ثم مع التستر، يعني كل واحد يستر عن الآخر، لا يتحدث بل يستر عن الآخر، فإن الله يمقت عليه، يعني يقض هذا الصنيع. وقد علّ بأنه موقوف له ورفعه بعضهم، والرافع له لا بأس به. والحق والقاعدة أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن أثبت الرفع يقدم على من وقف. وهو كلمه ابن عمار. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعينين، الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. في طريق الناس أو ظلهم سمي العينان، سمي الطريق الطريق والظل لعينان، لأنه يسبب اللعن من فعل فيهما ما يؤذي الناس. فلا يجوز المسلم يتخلى في الطريق ولا في الظل الذي ينتبه به الناس، لأن هذا يؤذي الناس ويشق عليهم. والمسلم أخو المسلم، لا يؤذيه ولا يضاره. ولا شك أن التخلي في الطريق وفي الظل الذي يتظل به يؤذي الناس. وهكذا قد اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز الموارد وقارعة الطريق. البراز التبرز، يعني قضاء الحاجة، يعني بكسر البراز المبارزة في الحرب، وهنا بفتح البراز يعني تبرز قضاء الحاجة. في الموارد وقارعة الطريق والظل أو نقع ماء، وإن كان في سند ضعف لكن المعنى صحيح. وهكذا تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري، لأن تحت الأشجار المثمرة قد يصفر الثمر فيتنس ويتوسخ بالقدر فيهود نفعه على الناس. وهكذا ضفة النهر الجاري يؤذي الناس، لأن الناس يقفون على النهر الجاري على ضفته يشربون ويتوضعون، هذا مما يؤذي الناس. حتى ولو لم يرد في ذلك أحاديث، فالمعنى يدل على، فالمعنى يوجب ذلك، لأن هذه الأشياء ينتفع بها وقضاء الحاجة فيها يؤذي الناس ويضرهم. والمسلم لا يضر إخوانه لا ضرر ولا ضرار. الحديث الأخير كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا يمسك أن ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من أطراف يمينه، ولا يتنفس في الإناء. الواجب على المؤمن عند قضاء الحاجة أن يستمع اليسار لا اليمين، تكريما لليمين، لأن اليمين بها الأخذ والعطاء والمصافحة والأكل والشرب، فيبعدها عن مس الذكر قد ينالها شيء من البول، ولا يتمسح بها من الخلاء بل باليسار، يستجمل باليسار، ولا يتنفس في الإناء بل يفصل الإناء، إذا أراد يتنفس يفصل الإناء، ولا ينفخ فيه كما في الروايات الأخرى. هذا هو السنة، وفق الله الجميع.
هذا على الوجوب عفى الله عنك.
نعم،
على الوجوب الحديث
هذا الأصل، الأصل في النواهي والأوامر الوجوب، هذا هو الأصل. نعم نعم. نعم. في ضعف، لكن اللي رفعه اللي رفع عيك من عمار ذكره لا بأس به. نعم.
عفى الله عنك، هذا يدل على جو
اللي رفعه لا بأس به. نعم.
يجوز لعن المعين على هذا أحسن الله عمل.
هذا لا العموم، هذا لعن فعل من فعل كذا
يلعن، يعني
مثل من عدم المشرك فهو ملعون، من فعل كذا يلعن الجنس، جنس من فعل هذا، ثم المعين فلان من فلان ترك هؤلاء.
على هذا يعني
لو
من فعل كذا
قول النبي صلى الله عليه وسلم في الكاسيات العاريات: العنوهن انهن ملعون.
لا، المعروف فيها في الحديث لفظ العنوهن ما اتذكر صحابه.
قرئ عليكم قبل فتره
ما اتذكر،
مسند الامام احمد
ما اتذكر صحابه، لكن في الحديث كاسيات عاريات لفظ الله اول الحديث: لا اله الا الله. فصفان من الله لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات ملات ورؤوسهن مثل رؤوس البغل لا يدخلن الجنة ولا يدخلنها، ورجال بأيديهم شياط يردمون بها الناس. هذا معناه جنس من فعل هذا. أما فلان بفلان لا يترك سبه.
طيب، وعلى صحة
فلان بفلان،
وعلى صحة إذا صح حديث فلعنهن
بهذا الوصف،
لكن لا صح. لو مرت من عندك متبرجة
لعنه من لعن بهذا الوصف، من فعل هذا فقد لعنه، ندعى من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك. من مس ذكره بيمينه من غير بول، من مس ذكره بيمينه من غير بول،
النبي قال وهو يبول، أما إذا مس لحاجة لا، قال وهو يبول ذو الواو الحال.
عفى الله عنك، في سؤال لإحدى النساء تقول: عفى الله عنك، إذا كان يجوز لي الجمع والقصر أثناء الإقامة، هل أفضل الجمع تقديم أو التأخير؟
إذا كان مسافرة تنظر الأرفق بها، جمع تقديم أو جمع الأرفق بها، إذا كان مسافرة أو مريضة تنظر الأرفق بها.
عفى الله عنك، تقول: متى وقت الجمع التقديم؟ هل بعد الأذان؟
بعد دخول وقته، بعد الأذان.
المستحاضة تدخل في المريضة؟
نعم.
المستحاضة؟
نعم. لكن جمعها جمع صوري يكون أحسن، تؤخر الأولى وتقدم الثانية، تؤخر الأولى في وقتها وتقدم كما أمرنا بحملة. جمع
المحرم عفى الله عنك، إذا حك موضع شعر رأسه فتساقط شعره شعرتين،
إذا كان ما تعمد ما يضر إن شاء الله، نقول إذا ما تعمد ما يضر.
والحك للكراهة
والشون
من حك موضع
يرفق، إذا حك رأسي يرفق بس ولا يرفق بس. هذا ظاهر النهي، الأصل في النهي التهيئ، والنهي صلى الله عليه وسلم: من نهى فاجتنبوا، وما أمركم به فأتوا منه الصلاة.
إذا كان الإناء خاص به، هو إذا كان الإناء خاص به مثل بيالة أحسن الله
عليه ولا خاص به.
دفت معلول عند الحاجة،
إذا كان الأمر للإرشاد فإنه يكون للاستحباب.
الأصل الأوامر الوجوب، والأصل النهي، هذا هو الأصل. والله يقول: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صلى الله عليه وسلم.
هل لفظة معلول وهو معلول
يعني تارة بالإشهاد، تارة بشطره بعض الرواة، تارة بالوقف،
ما يا شيخ ما يضعف
تختلف العلة.
هل يضعف الشيخ ضعف شديد أو أنه
يختلف
بسيط
يختلف
المحرم احسن الله عليك يا شيخ هل يمشط شعره او ينهى عن ذلك المحرم هل يمشط شعره احسن
إذا كان ما في طين ما يضر لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي الرجل الذي مات في محرم قال لا تخمر رأسه ولا وجهه ولم يتعرض لشيء لكن الحاصل إنه إذا كان مش رأسه ما يترتب عليه شيء من المحرمات لا طيب ولا لا لا بأس لا ما يصلح يمشط يعني هذا يسقط الشعر
هل الحناء شيخ من الطيب؟
لا مو طيب لكن ما تستعمله محادة لأنه من الزينة
المحرمة المحرمة
تركها ولا أحوال
قول أحسن الله إليك أشعث أغبر ما هو بالأولى ترك ترجي للشعر وهو محرم قوله أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء
الأمر سهل إذا كان ما في طيب الأمر سهل إن شاء الله
وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغاية أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم رواه مسلم وللسبعة أنا بأيوب الأنصاري رضي الله عنه ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر رواه أبو داود وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا رجس أو ركس أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني يأتني بغيرها وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران رواه الدارقطني وصححه
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه أما بعد هذه الأحاديث كلها تتعلق بآداب قضاء الحاجة وحديث سلمان وحديث أبي أيوب الأنصاري وما جاء في معناهما تدل على أنه لا يجوز استقبال القبلة بغائط ولا بول ولكن يجعل القبلة هي يمينه وشماله وهذا في الصحراء متعين لا يجوز أما في البيوت فلا حرج على الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستقبل الشام مستقبل الكعبة في بيت حفصة كما قال ابن عمر رضي الله عنه ولكن إذا تيسر في البيوت أيضا عدم الاستقبال فهو أحسن كما قال أبو أيوب هو أولى وأحسن لكن إنما يحرم في الصحراء كذلك يحرم على يستنجب يعلمون يستنجب يمينه الاستنجاء يكون باليسار أو يستنجب برجيع أو عظم كل هذا ممنوع كما دل عليه حديث سلمان وحديث أبي هريرة وقال إنهما لا يطهران فلا يجوز الاستنجاء بالعظم ولا بالأرواث ولكن يستنجى باللبن أو الحجر أو مناديل خشنة وأشباهها ولا يجوز الاستنجاء باليمين كما دل عليه سلمان وغيره يستنجى باليسار والواجب على من أتى الغائط يستتر عن عيون الناس ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اراد قضاء حجره ابتعد عن الناس فالواجب البعد عن الناس حتى لا ترى عورته اذا كان في الصحراء واذا كان في البيوت فليكن في محل ليس يراه احد فيه كما هو معتاد من محل قضاء الحاجه يكون مستقل اما في الصحراء يبتعد كما كان النبي يبعد عليه الصلاه والسلام عن رؤيه الناس هذا هو المشروع وفق الله جميعا.
يقول الشارح حين الله يحسن أعماله ويستحب التثليث في القبل والدبر فتكون ستة أحجار، وورد ذلك في حديث. قلت إلا أن الأحاديث لم تأتي في طلبه صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود وابي هريرة وغيرهما إلا بثلاث أحجار، وجاء بيان كيفية استعمالهما في الدبر ولم يأتي في القبر، ولو كانت الست مرادة لطلبها صلى الله عليه وسلم عند إرادته التبرك ولو في بعض الحالات. كأنه يعني يرى ثلاث تجزي عن القبل والدبر.
مقطع كلامه لكن ما هو بظاهر، القبول لحال والدبر لحال، قد إنسان يبول ولا عنده حاجة للدبر، قد يبول ولا يخرج شيء من جهة الدبر، فالاستجاء لا يكون بأقل من ثلاثة أحجار، لا لقبول ولا للدبر، هذا ظاهر الأحاديث.
صلى الله عليه.
نعم.
زيادة أحمد الدرقطني يأتني بغيرها ثابتة عفى الله عنك.
نعم.
زيادة أحمد الدرقطني يأتني بغيرها ثابتة.
نعم.
عفى الله عنك.
هذا حديث صحيح تكفي.
أسأل بعض النساء أحسن الله عملك تقول إذا كنت مسافرة من مدينة بريدة إلى الرياض ونويت تأخير صلاة الظهر مع العصر ووصلت إلى الرياض قبل صلاة العصر بحوالي نصف ساعة، هل أصلي الظهر والعصر جمع وقصر في هذا الوقت أم أنتظر حتى أذان العصر؟
إذا كانت مسافرة صلي الظهر والعصر جميعا قصرا، كانها مسافرة عندما جاء الرياض به مقيمة في الرياض إلا أربعة أيام فأقل إذا كانت مسافرة، أما إن كانت مهل الرياض أو تريد اللقاء في الرياض المصلى في الطريق تقصر وتجمع، وإن لم تصلي إلا بعدما وصلت تصلي أربع ولا تجمع.
لكن إذا كان في هنا وقت قصير ويؤذي العصر
إذا كانت مسافرة لا بأس، وكان لا بتقيم في الرياض من المسافرة جاءت لتقيم مع زوجها ومع أهلها في الرياض هذه تصلي أربعة وتأخر العصر حتى يدخل وقتها.
أحسن الله. الحمد لله الذي عفاني
فيه ضعف إنها خروج يقضي ظهرانه عند خروجه من حق قضاء الحاجة لحديث عائشة.
في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة
عرف الجنة
يوم القيامة.
يعني
أحسن الله إليك، علما هل يقصد به علم الدين أم علم
هذا وعين شديد مما يبتغى به وجه الله علم الشرعي.
الدنيا لا تشمل بهذا الحديث
يا أراد علم الدنيا في الطب وغيره ما في بأس.
قول عبد الله عنك إذا أردت
طالب يسأل ما هو المفضل لطلاب العلم البدء
بمبنى
مقتصر
لأحد المذاهب الأربعة القراءة في بلوغ المرام والفتح الحكام على الشيخ. ليش؟
يقول ما هو الأفضل لطالب العلم
أن
يبدأ
البدء بمبنى مقتصر
لأحد المذاهب
الأربعة
أم
القراءة في
بلوغ المرام والفتح الحكام على الشيخ؟ البدء بكتب العقيدة وكتب الحديث أولى. أقول إذا أردت العودة إلى مدينة بريدة قبل صلاة العصر بساعة أو أقل هل أجمع الظهر مع العصر جمع تقديم أي بعد الأذان الظهر أم ماذا أعمل؟
إذا كان في الطريق لا بأس، إذا كان في الطريق بين بريدة والرياض مسافرة تجمعه، إن جمعت فلا بأس وإن لم تجمع فلا بأس، أما إذا كان في بلدها لا تجمع أو في الرياض إذا كان قصد الاقامة تكثر من أربعة أيام لا تجمع.
أحفظ من قال إن الصراط مخلوق يوم خلقت النار؟
نعم.
من قال إن الصراط مخلوق يوم خلقت النار؟
الله هو شيء اللي كان في دور
هذا بعض أهل ضربة العلم هذا تصور
الله أعلم
السواب كله ظاهر الحديث ثم يضرب الصراط على بطن
جهنم وما نسألكم عليه من أجل ومعنا من المتكلفين
السواب في وشل الدعوة
في سعية سبحث عن دينه وجعل عن دينه وعليه ولا عليه من الصراط يسر ربه أن الله يعينها المرور.
من ينتظر
نعم
زوج الله يجزاك الجنة زوجته وجد منها فاحشة فتركها سنة ونصف ثم بعد ذلك طلقها، يقول هل أنا آثم في الترك للآية التي في سورة النساء ولا تعذروهن يتذهب ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة، هل أنا مطبق لها الآية ولا آثم؟
الله محل نظر الله محل نظر
رجل نعم. عشرون من الضر وعشرون من البهر فإذا حال عليها الحول يزكيها
عشرون إيش؟
عشرون من الضر
غنم
وعشرون من البهر صغار
الغنم إذا حال حول على جميع
نعم
إذا حال الحول على الأربعين جميعا صغارها وكبارها يزكي. إذا حال الحول بعدما ولدت الصغار، إذا حال الحول بعد ولادة الصغار.
بعض الجنائز عفى الله عنك تحمل في السيارة إلى المقبرة، فإذا وصلت إلى المقبرة التابع يجلس حتى توضع في اللحد ولا
حتى توضع في الأرض؟ يقف حتى توضع في الأرض.
لكن أحصل لك الحاصل الآن أنا موضوع على السيارة عفى الله عنك في السيارة.
إذا وصلت في موضوع.
إيه نعم. كان وصل كان وضعت على الأرض.
كان وضعت.
حصل لك.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الإسناد. وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن تقعد على اليسرى. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى.